الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 22 من درسنا الأسبوعي دفع هام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي رحمه الله. قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدا، ونظيره قوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كقوله خالدين فيها أبدا. والجواب عن هذا من أوجه: أحدها أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك معناه إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها وهم أهل الكبائر من الموحدين، كما في حديث أنس في الصحيحين: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الحديث قال: ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان وخالد بن معدان. واختاره ابن جرير وغاية ما في هذا القول إطلاق ما وإرادة من، ونظيره في القرآن: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الثاني أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم. قاله ابن جرير أيضا. الوجه الثالث أن قوله إلا ما شاء الله فيه إجمال، وقد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدين فيها بأنهم خالدون فيها أبدا، وظاهرها أن خلوده أنه خلود لا انقطاع له، والظهور من المرجحات فالظاهر مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول. ومنها أن إلا في سورة هود بمعنى سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة دوام السماوات والأرض. قال بعض العلماء إن الاستثناء على ظاهره أنه يأتي على النار زمان ليس فيها أحد، وهذا القول مضعف. وقال ابن مسعود: لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون أحقابا. عن ابن عباس أنها تأكلهم بأمر الله. قال مقيده: عفى الله عنه، الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الدار التي لا يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين، كما جزم به البغوي في تفسيره، لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن، أما ما يقوله كثير من العلماء من الصحابة من بعدهم من أن النار تفنى وينقطع العذاب عن أهلها فالآيات القرآنية تقتضي عدم صحته. وأيضا أن المقام لا يخلو من 5 حالات بالتقسيم الصحيح وغيرها راجع إليها. الأولى أن يقال بفناء النار وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها. الثانية أن يقال إنهم ماتوا وهي باقية. الثالثة أن يقال إنهم أخرجوا منها وهي باقية. الرابعة أن يقال إنهم باقون فيها إلا أن العذاب خف عنهم وذهب العذاب رأسا واستحالته لذة. لم نذكرهما من الأقسام لأن نقيم البرهان على نفي تخفيف العذاب، ونفي تخفيفه يلزمه نفي ذهابه واستحالته لذة، فاكتفينا به لدلالة نفيه على نفيهما. أما القول بأن عذاب النار يستحيل إلى اللذة ومن العذوبة فهذا قول باطل، إنما قام به قال به غلاة الصوفية من الحلولية والاتحادية ومن إليهم. والقول بفناء النار مطلقا هذا قول يخالف الأدلة، والقول بأنهم يموتون هذا قول أيضا يخالف الأدلة. ونادى: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لا يقضى عليهم فيموتوا، والقول بأنهم يخرجون منها أيضا وما هم بخارجين من النار، والقول بأن العذاب يخفف عنهم لا يخفف عنهم من عذابها. قال: وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانها، أما فناؤها فقد نص تعالى على عدمه بقوله: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقد قال تعالى: إلا ما شاء ربك في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار. وبين عدم الانقطاع في خلود أهل الجنة بقوله: عطاء غير مجدود، وبقوله: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وبين عدم الانقطاع في خلود أهل النار بقوله: كلما خبت زدناهم سعيرا. فمن يقول إن للنار خبوة ليس بعدها زيادة سعير رد عليه بهذه الآية الكريمة، ومعلوم أن كل ما تقتضي التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها ونظيرها قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وأما موتهم فقد نص تعالى على عدمه بقوله: لا يقضى عليهم فيموتوا، وقوله: لا يموت فيها ولا يحيا، وقوله: ويأتيه الموت من كل مكان ما هو بميت. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الموت جاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح، وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا موت، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وأما إخراجهم منها فنص تعالى على عدمه بقوله: ما هم بخارجين من النار، وبقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وبقوله: ما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وأما تخفيف العذاب عنهم فنص تعالى على عدمه بقوله: ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وقوله: فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله: إن عذابها كان غراما أي لازما، وقوله: فسوف يكون لزاما، قوله تعالى: فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وقوله: ولهم عذاب مقيم. ولا يخفى أن قوله: ولا يخفف عنهم من عذابها وكذا، وقوله: لا يفتر عنهم كلاهما فعل في سياق النفي، فحرف النفي ينفي المصدر الكامن في الفعل، فهو في معنى لا تخفيف للعذاب عنهم ولا تفتير له، والقول بفنائها يلزمه تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان في هذه الآيات، بل يلزمه ذهابها رأسا، كما أنه يلزمه نفي ملازمة العذاب المنصوص عليه بقوله: فسوف يكون لزاما. وقوله: إن عذابها كان غراما، وإقامة المنصوص عليها بقوله: لهم عذاب مقيم. نسأل الله أن يسلمنا من النار، والله يا أخواننا شأنها جلل وخطبها ليس باليسير. عذاب لازم محيط بصاحبها من جميع الجهات، لا يصلاها إلا الأشقى الصلي أن تحيط به من جميع الجهات. انظروا في أيام الحر كيف يتألم الناس من الحر، مع أنهم في دنيا يستطيع أحدهم يغتسل، يستطيع أحدهم يكون تحت مروحة، يستطيع أحدهم يخرج يكون تحت ظل. أما النار حياة الإنسان فيها، أكله منها، شربه منها، لباسه منها، كل شأنه فيها ومنها. ويعاظم الله عز وجل جثثهم حتى يزداد عذابهم، ضرس الكافر مثل أحد، ضرس بعضهم مثل أحد، وما بين عنقه إلى كتفه مسيرة 3 أيام. ومثاله في الدنيا وليس له مثيل إلا الرجل السمين في الدنيا، يتعب أكثر من النحيف في مرضه، في قيامه، في قعوده، في جميع شأنه. وهذا يكون حاله ما ذكر. أما أهل الجنة لما كانوا أصحاب نعيم، طولهم بطول أبيهم آدم، طول يصلح للجنة، يعني لو بقي الطول الذي كان عليه آدم وعليه الناس الآن لربما اشتد الحال عليهم، يعني كم يحتاج المسجد يكون ارتفاعه، وكم تحتاج البيت يكون ارتفاعه، وكم يحتاج إلى السيارة يكون ارتفاعها ومساحتها. فلله حكمة بالغة، 60 ذراع ليست بالسهلة، يعني قريب من 60 متر أو 30 متر، قل قريب من 30 متر، لكن لله حكمة. أما صاحب النار انظر كيف يكون. قال: فظاهر هذه الآيات عدم فناء النار المصرح به في قوله كلما خبت زدناهم سعيرا. وأما ما احتج به بعض العلماء من أنه لو فرض أن الله أخبر بعدم فنائها أن ذلك لا يمنع فنائها، لأنه وعيد وإخلاف الوعيد من الحسن لا من القبيح، وأن الله تعالى ذكر أنه لا يخلف وعده ولم يذكر أنه لا يخلف وعيده، وأن الشاعر قال: وإني وإن وعدته أو وعدته لمخلف وعادي ومنجز موعدي. فالظاهر عدم صحته لأمرين: الأول أنه يلزمه جواز أن لا يدخل النار كافر، لأن الخبر بذلك وعيد وإخلافه على هذا القول لا بأس به. الثاني أنه تعالى صرح بحق وعيده على من كذب رسله، حيث قال: كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني ثبوته ولزومه. وقد تقرر في مسلك النص في مسالك العلة أن الفاء من حروف التعليل، كقول سهى فسجد أي سجد لعلة سهوه، وسرق فقطعت يده أي لعلة سرقته. فقوله كل كذب الرسل فحق وعيد أي وجب وقوع الوعيد عليهم لعلة تكذيب الرسل، ونظيرها قوله تعالى: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ومن الأدلة الصريحة بذلك تصريحه تعالى بأن قوله لا يبدل فيما أوعد به أهل النار، حيث قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ويستأنس لذلك بظاهر قوله تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، إلى قوله: إن وعد الله حق، وقوله: إن عذاب ربك لواقع. فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه وعيد عصاة المؤمنين، لأن الله بيّن ذلك بقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام تعين القسم الخامس الذي هو خلودهم فيها أبدا بلا انقطاع ولا تخفيف بالتقسيم والصبر الصحيح، ولا غرابة في ذلك، لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول، فكان جزاؤهم دائما لا يزول. والدليل على أن خبثهم لا يزول قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا. فقوله خيرا نكر في سياق الشرط، فهي تعم: فلو كان فيهم خيرا ما لعلمه الله. بل يقول الله عز وجل: بل ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني شأنهم شأن أصحاب النار حتى لو خرج من النار. انظروا إلى بعض اللصوص: يدخل السجن لص يخرج لص، يدخل السجن مجرم يخرج مجرم إذا قد استوطن الإجرام عنده. فكذلك هؤلاء يدخلون النار كفارا، وإذا خرجوا منها عادوا إلى كفرهم. وانظر إلى المنافقين كم فضحهم الله، فضائح في لظواهرهم وفضائح لبواطنهم. عاد بعض الناس إذا فضح ظاهره يبقى باطنه: لعله يريد كذا، لعله طيب، لعله يريد الخير. أما هؤلاء فضحت ظواهرهم وباطنهم، فهؤلاء الكفار يدخلون النار ويخرجون منها كفار، مع ما قد نالهم من شدة عذابها والخزي والبوار وغضب الجبار عليهم، ما ينفع فيهم نافع، لأن قلوبهم قائمة على الخبث والفساد. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وعودهم بعد معاينة العذاب لا يستغرب بعده عودهم بعد مباشرة العذاب، لأن رؤية العذاب عيان كالوقوع فيه، لا سيما وقد قال تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقد أسمع وقال: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وعذاب الكفار للإهانة والانتقام لا للتطهير والتمحيص، كما أشار تعالى بقوله: ولا يزكيكم، وبقوله: ولهم عذاب أليم. والعلم عند الله عز وجل. قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا الكلام الذي قالوه بالنظر إلى ذاته كلام صدق لا شك فيه، لأن الله لو شاء لم يشركوا به شيئا ولم يحرموا شيئا ما لم يحرمه كالبحائر والسوائب، لكنهم ما يعلمون ما في علم الله ومشيئته. وقد قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، وقال: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، وقال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وإذا كان هذا الكلام الذي قاله الكفار حقا، فما وجه تكذيبه تعالى لهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ونظير هذا الإشكال بعينه في سورة الزخرف في قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. والجواب أن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام حق أريد به باطل، فتكذيب الله لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام الحق. وإيضاحه أن مرادهم أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة الله، وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك، فعدم منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم، فكذبهم الله في ذلك مبينا أنه لا يرضى بكفرهم، كما نص عليه بقوله: ولا يرضى لعباده الكفر. فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها الرضا، وهو زعم باطل، بل الله يريد بإرادته الكونية ما لا يرضاه، بدليل قوله: ختم الله على قلوبهم، مع قوله: ولا يرضى لعباده الكفر. وذلك يلازم الرضا حقا إنما هو الإرادة الشرعية، والذي يلازم الرضا حقا إنما هو الإرادة الشرعية، والعلم عند الله. إذن أكذبهم الله عز وجل لأنه لا يجوز لهم الاحتجاج بالمشيئة، وأكذبهم الله عز وجل لأنه لا يحب الشرك والمعاصي، وهم احتجوا بالمشيئة على أن الله يحب منهم ما صنعوا. ولذلك قال بعضهم: لو رجعت إلى الله لأكولن أكثر مالا وولدا منك، يعني دليل على أنهم كانوا على هذا المذهب الفاسد. قال: قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الآية، هذه الآية تدل على أن هذا الذي يتلوه عليهم حرمه ربهم عليهم، فيهم أن معنى قوله ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن الإحسان بالوالدين وعدم الشرك حرام، والواقع خلاف ذلك كما هو ضروري. وفي هذه الآية الكريمة كلام كثير العلماء وبحوث ومناقشات كثيرة لا تتسع هذه العجالة لاستيعابها، منها أنها صلة كما يأتي، ومنها أنه بمعنى أبينه لكم لئلا تشركوا ومن أطاع الشيطان مستحلا فهو مشرك، بدليل قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومنها أن الكلام تم عند قوله حرم ربكم، وأن قوله عليكم ألا تشركوا اسم فعل يتعلق ما بعده على أنه معمول، ومنها غير ذلك. وأقرب تلك الوجوه عندنا هو ما دل عليه القرآن، لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن، وذلك هو أن قوله تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم مضمن معنى ما وصاكم ربكم به تركا وفعلا. وإنما قلنا إن القرآن دل على هذا لأن الله رفع هذا الإشكال وبين مراده بقوله ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون، فيكون المعنى وصاكم ألا تشركوا. ونظيره من كلام العرب قول الراجز حج وأوصى بسليم الأعبدا ألا ترى ولا تكلم أحدا. ومن أقرب الوجوه بعد هذا وجهان: الأول أن المعنى بينه لكم لئلا تشركوا، والثاني أن من قوله ألا تشركوا به مفسر للتحريم، والقدح فيه بأن قوله وأن هذا صراطي مستقيما معطوف عليه وعطفه عليه ينافي التفسير، مدفوع بعدم تعيين العطف لاحتمال حذف حرف الجر، فيكون المعنى ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كما ذهب إليه بعضهم، ولكن القول الأول هو الصحيح إن شاء الله، وعليه فلا إشكال هي الآية حرم عليكم ألا تشركوا به شيئا، المعنى منع ألا تشركوا به شيئا، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. وبالوالدين إحسانا، أمركم إحسانا بالوالدين، ليس معنى حرم عليكم الشرك وحرم عليكم الإحسان إلى الوالدين، هذا لا يستقيم. وما يأتي بعدها مما يحبه الله عز وجل من إيتاء ذي القربى وغير ذلك أيضا محبوب إلى الله عز وجل، فلا بد أن السياقة تدل على المعنى الصحيح، والحمد لله رب العالمين.